محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختار، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر. فالرحلة الدنيا انتهى، ما طال عمر أو قصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرين الكرام، خواتنا وفتياتنا المسافرات، أهلا ومرحبا بكم في أولوياتنا اليوم وترتيب أولوياتنا لسفرتنا في هذا اليوم. طبعا أي واحد يسافر في أي دولة مستحيل أول ما ينزل يروح مثلا يتسوق أو يلعب، في له ترتيب، له أولويات، يعرف وين يبي يقيم، يحط أغراضه، يفكر، يخطط، وهكذا تسري وتمشي الحياة بنجاح. كذلك نحن في طائرتنا المتجهة إلى دار السلام ورحلتنا الجميلة إلى دار الخلد. المسافرون إلى الله دائما يرتبون أولوياتهم، دائما عندهم رؤية واضحة، يبدون من الأهم ثم المهم، وما يدخلون النوافل ويهملون الواجبات. في بعض الناس مثلا تجده يقرأ القرآن طول الليل أو يقيم طول الليل ويدوخ وبعدين تأخذ النومة ويهمل صلاة الفجر، مع أن صلاة الفجر أفضل له بكثير من قيام الليل وقراءة القرآن فهي الأهم، وأما الطاعات والنوافل المهم. هكذا المؤمن المسافر اللي متجه نحو رضا الله ونحو دار السلام يرتب أولوياته بإتقان ثم يحولها وينفذها ويمشي عليها. في سبيل الله نمضي وفي سبيل الله نقضي، وأما في هذه الدنيا وبالعوارض لا نبالي. يقول علي رضي الله عنه: يا دنيا غري غيري فإني طلقتك ثلاثا، اللي ييني من الله سبحانه وتعالى من خير الحمد لله وأرضى به، واللي كذلك يبتليني الله هم كذلك، وقت ما أحزن علي أن أفكر كيف أخرج من هذا الحزن بالرضا وبالسعادة حتى ما ينسيني أولوياتي. بعض العوارض وبعض المشاكل تنسينا حتى أولوياتنا في أعمالنا في هذه الحياة. خلونا نشوف مثلا قصة خبيب ابن عدي في ترتيب أولوياته حتى في محبوباته. فحتى إحنا في محبوباتنا من نحب ومن نكره هناك أولويات، وليس فقط في أعمالنا. كان خبيب بن عدي من أولوياته العمل في الدعوة والتعليم، فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يذهب مع نخبة من الصحابة ليعلمون الإسلام إلى إحدى القرى. هم بالطريق طبعا مسكوهم ناس من قبيلة ويعني ناس من هذيل، وأخذوهم ساوموهم مع قريش وبادلوهم بأن قريش اشترتهم وعطتهم اثنين من أسرى هذيل. هني في هذه المرحلة طبعا مسكوا خبيب بن عدي وعذبوه المرحلة عذاب وشقاء، وصلبوه وقاس وعانى، ولكن إنسان واضحة رؤيته، مرتب أولوياته، ما عنده مشكلة في أي قدر يقدره الله سبحانه وتعالى عليه. حتى وهو قاعد يصلب وهو يعذب كان يشعر، وكان يعني من تأتيه القريحة والملكة في الشعر وهو في هذه المكانة أو في هذه المحنة، فكان يقول يعني مجمعين للنساء والأطفال والغلمان وهو يعذب، شو يقول؟ كان يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي، وما بي حذار الموت إني لميت. بالأخير كلنا ميتين، كلنا مصير هذه الرحلة راح تنتهي، إنما على شنو راح تنتهي؟ هني المحك وهني المشكلة. قال: وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جهنم نار ملفعي. الخوف من مكان اللي راح تهبط في طائرتنا. على أي مطار راح نوقف، على أي مطار راح ننزل، على جنة أم على نار؟ هني هنا المحك وهنا الجواب. وهو في هذه اللحظة في العذاب جاءه أبو سفيان، قال له: إني أستحلفك بالله يا خبيب، أو ما كنت تحب أنك تكون مرتاح ومكرم عند أهلك وأبنائك في بيتك، وأن يكون بدالك محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا والله، بل أحب أن أعذب وأصلب ولا يصاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بشوكة. تخيلوا حبه وأولوياته واضحة في قلبنا، أولى أولوياتنا الله سبحانه وتعالى، فحب الله يطغي على كل شيء. ثم بعد ذلك يأتي حب النبي عليه الصلاة والسلام الهادي المبشر والنذير اللي هدانا وعلمنا شرائع ديننا، ومن غيره ومن غير هذا الهدي لكنا من الظالمين والضائعين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده. وهني عمر رضي الله عنه راح شوي على كتر ورتب أولوياته ورجع إلى النبي وقال: الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي، أكثر من مالي، أكثر من ولدي. قال: الآن يا عمر، الآن كمل الإيمان وصدق الإيمان بترتيب أولويات محبوباتنا. في إحدى الدورات التدريبية من الفتيات الصغار، وأنا أتكلم هالكلام وأقول لهم يعني مسألة ترتيب أولويات محبوباتكم في قلوبكم مسألة خطيرة جدا. تدرون ليش؟ وايد بنات قالوا: لأن صديقتي أو اللي أحبها أو اللي أحبه راح يأثر في حياتي، يأثر في قراراتي. هذه كلها إجابات صحيحة، ولكن الجواب الإلهي من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. المشكلة في الناس اللي تحبهم، واللي بعد ما تحبهم أكيد راح يتغلف قلبك حبا لهم، ثم تطيعهم وتتبنى لقياهم، بأن الله راح يجمعك معهم. فإذا كنت تحب الوجيه الطيبة والسمحة وأهل الطاعات، الله بيحشرك معهم يوم القيامة. وإذا كنت تحبين الطالحين والفاسقين، فهم الله راح يجمعك معهم حتى لو كنت أنت بنت صالحة. بنية هني رفعت إيدها وقالت: يعني حتى لو كنت أحب مهند. طبعا هني المفاجأة لما هي جت على بالها في متابعتها لهذا المسلسل إن هي تختار هذه الشخصية وتتمنى أن يجمعها الله معاه. هني أنا وقفت وسألتها سؤال: خلونا نعرف أول شيء شنو معنى الحب، وشنو هو الحب، وهل هذا حب ولا لا؟ أنت لما حبيتي هذا الشخص، هذا أصلاً هل هو تعرفين من صفاته؟ لأن الإنسان لما يحب إنسان كل ما يعرف صفة طيبة يزداد حباً فيه، ولما يعرف صفات سيئة يقل هذا الحب. وهكذا الحب ترمومتر يزيد بازدياد يعني الصفات الطيبة ويقل بظهور الصفات السيئة والخبيثة في هذا الإنسان. أنت هالإنسان ما تعرفين عنه ولا شيء غير أنه هو ممثل ويمثل، وللأسف حتى التمثيل في الأمور الإباحية والعلاقات المحرمة، فما بالك في الواقع؟ هل هذا الإنسان هو اللي يستحق أن تقفين بجانبه يوم الحساب؟ إلا إذا تاب طبعا ورضي الله عنه، هذا شيء ثاني. الآن الواقع يقول غير ذلك. قالت: لا. قلت لها: طيب، إذن هذا ليس حب، إنما هذه هي شهوة. أنت والله حابة شكله، حابة ستايله ولا رومانسيته، هذه هي رغبة وشهوة للأسف وغريزة. وهني لابد أن نتحاور مع بناتنا وأطفالنا وكذلك فتياتنا، خلوهم يعرفون شنو يعني الحب، وشنو العشق، وشنو الغرام، وشنو يترتب على هذا، ومنو اللي أملك قلبي ومنو اللي لا، شنو يترتب على شخصيتي وعلى حياتي لما أنا أقعد أفكر وأحب الحب لكل من بعد حب الله والرسول، لكل مؤمن وكل مؤمنة. الحب مو حرام، بل بالعكس، لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. وحب مطلقا كل أمة محمد، كل مسلم أنا أحبه، ولكن لما يتحول هذا الحب إلى سلوك ويخلي الوحدة تضيع وقتها وتدخل في خيالات وأحلام يغضة، وكذلك حتى صديقتها أحيانا من كثر ما تحبها يتحول هذا الحب إلى تعلق وإلى توحد وإلى يعني في كثير من الحالات تصبح حالات شاذة أصلا، تتحول إلى علاقات مثلية، ما تقدر تنام الليل لما تسمع صوتها، لما تشوفها، يعني هذه العلاقات محرمة وتدخل في المحظور. إنما الحب الحقيقي هو حب صافي طاهر، يحول هذه العلاقة الطيبة من مشاعر إلى مشاريع، من علاقة وإحساس طيب إلى فعل وتواصي وتذاكر في الخير والحق. خلونا نشوف أولويات جمهورنا الكريم بعد هذا التقرير، ونعود معاكم نكمل بإذن الله في فقه الأولويات لمسافرين الكرام على رحلة النداء الأخير.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
أولويات الحياة هلأ بما أني طالبة أكيد دراستي، ويمكن لقدام بتغير الأولويات.
أولوياتي دراستي، شغلي، عملي، أكمل دراستي وتعليمي.
بداية يعني أصبح الإنسان همه يعني إصلاح المجتمع، إصلاح الناس، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، التفوق في الدراسة.
أولوياتي في الحياة هو أن يرضى الله عز وجل عني أولاً، وأن أرضي والدي، وأن أكمل دراستي الجامعية وأتخرج بامتياز لأكمل دراستي العليا بعد ذلك، بالإضافة إلى أن أنمي مهاراتي في الحياة عن طريق أني أخذ العديد من الدورات فيما يصب في مجال تخصصي ومهاراتي. أيضا من أولوياتي أن ألتحق بأكاديمية إعداد القادة القادمة بإذن الله.
تقرب الله عز وجل، بر الوالدين، وأيضا دراستي.
أولوياتي أني أهتم بدراستي وأركز على شيء معين، ما أخلي شيء لهيني، ما أخلي أحد يخرب علي اللي أنا ماشي عليه، أمشي على تربية أهلي ولا أنحرف عنها.
أولوياتي في الحياة بتندرج حسب الأهمية: رضا رب العالمين عني، بر والدين، وخدمة ديني وبني ديني. أول أولوياتي رضا رب العالمين عني هو ليس مجرد أولوية، وإنما هي الغاية التي تدرك بها باقي الغايات عندي. فإذا كان رب العالمين راضي عني، أنا متأكدة بإذن الله أني رح أكون باربي والدي، رح أكون إنسانة قادر أني أخدم ديني وبني ديني. ثاني أولوياتي بري بوالدي. بالفعل في عصرنا هذا انتشرت صور بشعة لعقوق الوالدين، فنشعر أن هذا الأمر صار صعب شوي، نحتاج أن نستعين برب العالمين. دائما ندعو رب العالمين نكون فعلا قادرين على بر والدينا، فأنا أتمنى أني أكون ناجحة في تحقيق هذه الأولوية. ثالث أولوياتي هي أن أكون إنسانة قادرة أني أخدم ديني وبني ديني. هذا الشيء بيتحقق لما أطور من ذاتي، لما أكون مبدعة بأفكاري وبعلمي وبتخصصي وبمجالي. هاي هي أولويات الثلاثة، وطبعا في أولويات أكثر ولكن تندرج حسب الأهمية.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
سمعنا أولويات الكثير وضع الدراسة أولوية، ولكن أنا أقول عبدوا هذه الدراسة بأن تحتسبونها في سبيل الله حتى تضع الملائكة أجنحتها لكم، وتكون هذه الدراسة أقصر طريق إلى الجنة. فمن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل هذا الاحتساب موجود في بالنا؟ أحيانا الروتين يخلي أن الدراسة بس امتحانات وقلق الامتحانات وبعد الاختبارات، وهكذا يأتي هذا الروتين يفسد علينا أولوياتنا، وأحيانا نعطي الأولوية أكثر من حجمها. كثير من البنات أو الشباب يعطي الدراسة أكبر من ما يستحق، فلو يفكر بعمره يشوف أنه لا، يعني وايد وقت راح. بس الحياة ليست فقط دراسة، والحياة ليس فقط لعب، والحياة ليس فقط أصدقاء. الحياة هي رسالة لمسافر راح يهبط على إما جنة وإما نار. لابد أن يكون عندك إشباع وإتقان في الخمس أولويات. الجانب العقلي، اسأل نفسك كم أحط لدرجة من 10 أو من 100؟ شنو أنا عطيت عقلي من غذاء؟ هل مثلا دخلت علم تعلمته رفعت جهل عني كان فرض عين أني أتعلم كقراءة القرآن بتجويد مثلا؟ هل دفعت عني جهل معين في لغة معينة أو علم مهم أدخل دورة؟ هل قاعد أقرأ؟ هذا الجانب العقلي. كذلك الجانب المادي لابد أن نعطي حقه. الاستقلالية المادية رائعة جدا حتى للفتاة، لابد أن يكون عندها استقلال مادي، أن يكون في يعني إذا كان في دين أن يكون في خطة لسداد هذا الدين. ثم بعد ذلك في ثلاث أمور غير الجانب المادي العقلي راح نعرفها معاكم بعد الفاصل.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
المسافر وأيتها المسافرة العزيزة، رتبي أولوياتك. ذكرنا الجانب العقلي، الجانب المادي، الجانب الجسدي كذلك، لجسدك عليك حقا، وستسأل عن جسدك كما تسأل عن دينك وعقلك وكل أمورك. فبالتالي الجسد كذلك يحتاج إلى أن نعتني به، أن نتقي الله فيه، أن نعالجه، تداووا عباد الله، إن الذي خلق داء خلق له دواء، أن نمارس رياضة حتى يتنشط هذا العقل ويتميز هذا الجسد بالصحة والعافية، إلى أن ينتهي هذه الحياة، تنتهي وأنت على جسد يحملك ويحمل هذه الروح ويساعدك على الخشوع، يساعدك على الطاعة. إذن كذلك اسأل نفسك لجسدك شنو قدمت اتجاهه. قلنا الجانب العقلي والمادي والجسدي، بقي الجانب العاطفي والاجتماعي، علاقاتك بالآخرين، علاقتك بزوجتك وعلاقتك بوالدينك، كذلك علاقة الأم بأبنائها، علاقتك كذلك في مجتمعك، شنو قدمت لهذا المجتمع، ماذا قدمت لهذه الأمة، هم هذا لابد أن يكون له ترتيب وأولويات وتخطيط. آخر جانب وهو الجانب الروحي المفترض أن احنا نبدأ به وهو الأهم، علاقتك مع ربك، كم تحط درجة من 100؟ 20% ولا 50 ولا 70؟ طيب شلون أطور 70 وخليها 90%؟ علاقتي مع الله سبحانه وتعالى تتجسد كل إنسان وتميزه في عبادته. إذا كان أنت ربي موفقك في بر، أو شوف إذا عندك قدرة وحب على قيام الليل، أو إذا كنتي أنت متميزة بكثرة قراءة القرآن وعندك هذا النهم والحب، إذا كل واحد فينا يصنع طقوسه الخاصة ويصنع قرباته الخاصة اللي يسعى وقد لا يسعى غيره، ولكن علينا أن نرتب أولوياتنا ونخطط صح حتى نصل. إذا انتهى النداء، في كل لحظة هو نداء، الواحد يعيش رمضان هذا نداء من الله سبحانه وتعالى له، ولكن قد يكون الأخير، يمكن ما يأتينا رمضان القادم، يأتي ولكن ما يأتي لنا، أو قد يكون الآن الساعة أو اليوم، فيتجدد هذا النداء إلى أن ينتهي الأجل. المشكلة اللي ما يرتب أولوياته تتلخبط عليه الأمور، عنده أخذ الروح يتحسف، وشنو يتمنى تتوقعون؟ يتمنى أن يرجع الله سبحانه وتعالى إلى الدنيا ساعة حتى يعمل صالحا فيقبضه الله على عمل صالح، ولكن هيهات هيهات، ما راح يتحقق هذا الأمر أبدا. إذا جاء أحدكم الموت خلاص، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي أرجعون. أرجعون بس مو أرجعون علشان أكمل متعتي ولا علشان أكمل اللي ما خذيته، لا، ولا أأثث، ولا قال ربي أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، شوفوا الرد قاطع ومفاجئ، حتى ما في مجال للمفاوضة، كلا انتهى خلاص، هذا وقت كل إنسان مكتوب ومحسوم. لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. محطاتنا أربع في هذه الحياة، المسافرون إلى دار السلام عندك أربع محطات، دنيا وسريعة وما تتخيلش كثر سريعة، وهي عمل، زراعة، دراسة، لباقي الثلاث مراحل، باقي الثلاث مراحل ما فيها عمل، جزاء. إذا المحطة الأولى دنيا، إحنا اللي قاعدين نتكلم ونتذكر فيها ونعمل فيها، ثم ثلاث محطات عبارة عن جزاء خالد، تأتي المحطة الثانية برزخ، ثم المحطة الثالثة يوم الحساب، ثم المحطة الرابعة دار الخلد، إما لجنة وإما لنار والعياذ بالله. اللي فرط في هذه الدنيا يكون طبعا عرف مصيره، فتحط طائرته على أعوذ بالله أسوأ قرار وأسوأ مصير، وهي نار جهنم. إنا أعددنا للظالمين، هو ظلم بس أول ما ظلم نفسه. حتى في ترتيب الأولويات أنا سمعت بعض الأخوات يقولون إصلاح الناس وكذا، ولكن من منا تذكر أن تكون أولى أولويات إصلاح نفسه؟ وايد تعودنا نطالع الآخر بس ما نطالع أنفسنا، ولا نسلط الكشاف على سلبياتنا وإيجابياتنا نطورها ونصلحها. إذن هذا الظالم الذي ظلم نفسه ثم ظلم غيره بظلمه لنفسه، إنا أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهذا الحال للمفرط في هذه الدنيا والمفرط بالملايين من النداءات اللي وجه الله له يتمنى يوم الحساب، يعني يوم والعياذ بالله في نار جهنم أن ينتهي ويموت. ولكن تخيلوا مسافرين الكرام، حياة أهل النار أنها لا يوجد فيها موت، الموت راحة، ولكن هم لا يموتون ولا يحيون، كذلك لا يوجد فيها مقومات الحياة. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وينادون مالك يعني الخازن، خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أمنيتهم أن يقضي الله عليهم، ولكن هم ماكثون والعياذ بالله، لا يموت فيها ولا يحيا. يعني تخيل هذه الحياة أو هذه الطريقة، الأسلوب في الحياة، أنها لا حياة، لا تقدر تسميها حياة ولا تقدر تسميها موت والعياذ بالله. فالبدار البدار إلى تلبية النداء، وقد يكون في أي لحظة نداء أخير. فخلونا نكون دائما على خير حتى نكون دائما ملبين لنداء الرحمن، ونفرح في دار السلام، هذه الدار اللي كلها وكل ما يحيط فيك هو من الدرجات الأولى. ما في الحين بالطيارة الناس تتمنى أنها تكون الدرجة الأولى، خدمات أوفر، ولكن أي طيارة وأي دنيا وأي قصور، هذه جنة، هذه مهيئة ومخلوقة فقط لإسعاد ويعني نعيم وسرور أهلها. فتخيلوا أدنى واحد فيها، اللي بعد مو يقعد في الإكونومي أو ورا في الدرجة السياحية، لا، هذا اللي يقعد مع العفش، أدنى واحد يدخل الجنة، اللي آخر واحد يدخل الجنة، اللي ما كان أصلا يتوقع أنه يدخل، شنو له يا جماعة الخير؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يجيء آخر رجل ممن يدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم، كل من استقر وعرف مكانه وقصوره وبساتينه، هذا ما يدري، يقول لا، يعني كل الناس قعدوا وأنا وين مكاني؟ ما أظن أن لي مكان أو لي منزلة أو لي يعني مكان معين. فيقول الله سبحانه وتعالى رب العزة له: ادخل الجنة. فيقول: يا رب، وأين أكون وقد نزل الناس منازلهم؟ فيقول له رب العزة: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ يعني يتمنى، يشهق، يقول كان زين، هذا حلم، ملك من ملوك يعني أهل الدنيا، هذا ما أحلم أني أدخل الجنة أنا ويكون لي ملك كذلك، أنا راضي. فيقول الله تبارك وتعالى: لك ذلك ومثله وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. سبحان الله، شوفوا كرم أكرم الأكرمين حق آخر واحد يدخل الجنة. فما بالكم بالدرجات العلى، بالجي كلاس ولا بالدرجة الأولى، يا سلام، نسأل الله الفردوس الأعلى. تخيلوا عاد شلو ممكن يكون حياتهم، أو شنو هي أملاكهم، كيف تكون بساتينهم وقصورهم، يا سلام. نسأل الله جميعا لنا ولكم دار السلام، وأن تهبط يا رب رحلتنا في دار السلام. أعظم عطاء حق الجنة وأهلها أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم. فأهل الجنة يعني يقولون أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا كرم ما بعده كرم، شنو بعد بيكرمنا أكثر من كذي؟ ما نتخيل أنه بعد في شيء، خلاص الله سبحانه وتعالى غفر لنا ودخلنا الجنة وعطانا وأكرمنا وأسعدنا، ولكن هناك بقي شيء ما يتخيلونه، ما هو يا ترى؟ أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم يرون وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبهالنظر يأتيهم سرور ما بعده سرور أبدا. تعالوا نتأمل ونعيش هذه الأجواء مع بعض في دار السلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، نادى منادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يجرنا من النار؟ ألم يثقل موازيننا؟ ولكن مو متوقعين شنو بعد بيعطينا أكثر من كذي. فيكشف الله سبحانه وتعالى الحجاب، فينظرون إلى وجه الله الكريم. تخيلوا معي هذه اللحظة العظيمة: فما أعطوا عطاء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. يا سلام، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، مشغولين، بس مو مشغولين في حل مشاكل، مشغولين في علاج، مشغولين ابدا الا في التفكه في الانس، في شلون يتمتعون، شلون يتفننون في الاستمتاع، هذا شغلهم. ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون. حتى عمليه الاتكاء ما يتكئ الا اللي مرتاح البال، الا اللي يشعر بالسلام الداخلي، فهم في وضعيه سلام، وضعيه راحه، استرخاء، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. إذا خلونا نرتب أولوياتنا. رتب أولوياتك، الفرائض أولا ثم النوافل، وابتعد عن النواهي. حتى عملية الفرائض والنوافل تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى أن نفكر كيف نضع أولوياتنا في هذه الحياة. ثم بعد ذلك أقعد اليوم بعد الحلقة، أمسك قلم ورقة وأكتب أهدافي بعصف ذهني بطريقة عشوائية، أوصل إلى 50 هدف أو رغبة أو أمنية أبي أحققها في الدنيا قبل أن أتركها، وأتعبد الله فيها وتكون في رضا سبحانه وتعالى. شلون الآن أحدد أولوياتي في هذه الأهداف والرغبات؟ أحط درجة من 10 لكل رغبة. فإذا أنا مثلا أبي أصير معالج طبيعي، أنا ودي أنه يكون 10 من 10، أحط. أبي أحفظ القرآن كامل، قد يكون مثلا 10 من 10 كذلك. أنا أبي مثلا أألف كتاب أو أبدأ بمشروع، 5 من 10. أختار في البداية الأهداف والرغبات التي أخذت الدرجات العالية، وأقسمها إلى مدة قصيرة المدى اللي بسرعة تنفذ، أو أحط لها خطة متوسطة اللي توصل إلى 3-6 شهور ممكن أنفذها، وبعيدة المدى اللي أقدر أحققها ب5 سنوات فأكثر وأبدي أمشي بها. وهكذا لما أخلص أحقق الأهداف اللي خذيت فيها 10 من 10، أنزل إلى 9 من 10، 8 من 10، وهكذا يكون التخطيط الناجح. وكما قيل، إذا فشلت في التخطيط فإنك تخطط للفشل، فابدأ بخطة ناجحة حتى تنجح بالإنتاج وبالإنجاز. نسأل الله لي ولكم ولجميع المستمعين والمشاهدين والعاملين في النداء الأخير التوفيق والسداد والقبول. نراكم بإذن الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد من والدخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر، فالرحلة الدنيا انتهت.